أهلا بكم سيدتي وسادتي في هذه الجولة اليومية على أحداث الساعة في العراق في إطار ملف العراق الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب. سنكرس الجزء الأكبر من ملف اليوم لآخر تطور يتعلق بالعراق، ألا وهو اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا أعرب فيه عن ترحيبه بمجلس الحكم الانتقالي في العراق. وسنتناول أيضا أخبارا أخرى تتعلق بالعراق، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ جولتنا أترككم مع عرض لأهم الأنباء.
مستمعي الأعزاء أهلا بكم. دعا السيد محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق البلدان العربية والإسلامية إلى الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي. وقال الحكيم في خطبة الجمعة في النجف: يجب الاعتراف بمجلس الحكم العراقي، إن جمهورية إيران الإسلامية اعترفت به، لكن الآن تتردد الجامعة العربية في الاعتراف به. وعاد الحكيم تحفظ البلدان العربية والإسلامية إلى موقف الولايات المتحدة المناهض لانبثاق جمهورية إسلامية في العراق على النموذج الإيراني المجاور. وانتقد زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الولايات المتحدة بقوله إنه يتعين القول بأن أمريكا سعت إلى إبعاد المجلس الانتقالي عن الأفكار الإسلامية والعلاقات مع البلدان الإسلامية. وأضاف إن مجلس الحكم يجب أن يكون مستقلا في عمله، منوها إلى ضرورة مشاركة الأمم المتحدة في إعادة بناء العراق لتفادي الهيمنة الأمريكية. من جانب آخر، تجمع الآلاف من الشيعة لأداء الصلاة في ضاحية تسودها التوترات في العاصمة بغداد، حيث نزل أكثر من 3000 من السكان يرددون عبارات نعم للإسلام إلى شارع في مدينة الصدر، حيث قتلت القوات الأمريكية بالرصاص عراقيا وأصابت 4 آخرين خلال مظاهرة احتجاج في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورفض سكان في مدينة الصدر اعتذارا أمريكيا لأن القوات الأمريكية أثارت الاحتجاج الذي نظم في الأسبوع الماضي، وتوعدوا بمزيد من العنف إذا لم تنسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وأدى المصلون صلاة الجمعة بالقرب من برج الاتصالات كان سببا للجدل الذي ثار. وكان رجال الدين الشيعة قد دعوا في منشورات وزعت في بغداد المسلمين إلى أداء صلاة خاصة لإدانة هجوم القوات الأمريكية على الإسلام. ودعا المنشور الذي يحمل ختم مقتدى الصدر المصلين إلى إدانة الهجوم على سكان مدينة الصدر والمؤمنين على حد تعبيره. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن جنديين أمريكيين أصيبا صباح اليوم في هجوم بقذائف صاروخية على قافلة لهم. وقال الليفتنت كولونيل ويليام ماكدونالد المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة إن الهجوم وقع في شمال شرق مدينة بلد، وتضمن إطلاق قذيفتين صاروخيتين على قافلة صغيرة، وأسفر عن إصابة 3 مدنيين عراقيين أيضا. وأضاف المتحدث إن العراقيين 3 عولجوا في الموقع وأخلي سبيلهم، في حين نقل الجنديان إلى مستشفى ميداني وهما في حالة مستقرة. وأوضح ماكدونالد أنه لم يتم اعتقال المهاجمين بعد. قال جلال الطلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني إن الاحتلال الأمريكي للعراق يمكن أن يستمر فترة تصل إلى 2، لأن الأمر قد يستغرق تلك الفترة لتشكيل حكومة ديمقراطية. وقال طلباني إنه بينما أمل إقامة دولة كردية مستقلة لم يمت بعد، فإنه ليس مطروحا في جدول الأعمال الحالي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الطلباني في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في طوكيو بعد لقائه مع وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي قوله: أعتقد أنه خلال 1 أو 2 سيصبح بالإمكان إجراء انتخاب ببرلمان جديد وإقامة عراق اتحادي ديمقراطي له برلمان. وأضاف قائلا: وعندئذ يمكننا أن نطلب من القوات الأمريكية أن ترحل. وأوضح الطلباني أن رحيل القوات الأمريكية الآن لن يكون في مصلحة الشعب العراقي، مشددا على أن ذلك سوف يؤدي إلى الفوضى وإلى حرب أهلية على حد تعبيره. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف اليوم أن بلاده ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وترى أنه خطوة باتجاه تشكيل حكومة معترف بها دوليا، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة في العراق عن طريق إرسال خبراء. وقال فيدوتوف للصحفيين ان روسيا ترحب بقرار الامم المتحدة، انه خطوة على طريق اعتراف الاسرة الدولية بحكومة عراقية. واضاف قائلا ان هذا القرار يجب ان يسمح بجراء انتخابات لتشكيل حكومة ستتولى بعد ذلك السلطة بعد مجلس الحكم الانتقالي، واكد ان روسيا مستعدة للمشاركة في بعثة الامم المتحدة وارسال خبراء. اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انها ستستقبل وفدا عراقيا يمثل مجلس الحكم الانتقالي العراقي. ونقلت وكالة انباء الامارات عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية قوله بان وفدا من مجلس الحكم الانتقالي في العراق سيزور دولة الامارات العربية المتحدة في الايام المقبلة لاطلاع المسؤولين فيها على تطورات الوضع في الساحة العراقية. مستمعينا الاعزاء، عودة الى فقرة ملف اليوم.
أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق، تصحبكم فيه ميسون أبو الحب من إذاعة العراق الحر في براغ. رغم اعتراض الدول العربية، اعتمد مجلس الأمن يوم الخميس قرارا يرحب بمجلس الحكم الانتقالي في العراق، وهو ما تأمل الولايات المتحدة أن يقود إلى التزام دولي بالمجلس الذي شكلته الولايات المتحدة حسب قول وكالة أسوشيتد بريس. وقد خول القرار إرسال باعثة جديدة للأمم المتحدة للإشراف على جهود المنظمة الدولية الهادفة إلى المساهمة في إعمار العراق وفي تشكيل حكومة ديمقراطية فيه. ويذكر أن قرار مجلس الأمن اعتمد بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع سوريا عن التصويت، عاكسة بذلك موقف الدول العربية الرافض لدعم مجلس الحكم الانتقالي الذي يضم 25 عضوا. وقال سفير سوريا في الأمم المتحدة السيد ميخائيل وهبة إن سوريا وجميع الدول العربية تعتقد بضرورة إنهاء احتلال العراق وتشكيل حكومة وطنية وشرعية عراقية في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الشعب العراقي وحده هو القادر على منح الشرعية إلى مجلس الحكم. ويذكر أيضا أن مجلس الأمن كان قد انقسم على نفسه منذ 5 أشهر تقريبا بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء فيه والرافضة للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، وعلما أيضا أن احتلال العراق على يد القوات الأمريكية والبريطانية ما يزال موضوعا حساسا لا سيما بالنسبة للدول العربية. غير أن التصويت الذي حظي به قرار مجلس الأمن الأخير عكس قبول الدول الأعضاء لمجلس الحكم الانتقالي الذي يمثل مختلف القوميات والمذاهب في العراق من الشيعة والسنة والأكراد، والذي تم إنشاؤه باعتباره مجلسا انتقاليا في البلاد لحين تشكيل حكومة دائمية فيها. وقال السيد جون نيكروبونتي سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بعد اعتماد القرار:
This resolution helps pave the way towards the peace, stability and democracy.
مساهم هذا القرار في تمهيد الطريق في اتجاه السلام والاستقرار والديمقراطية التي يستحقها العراقيون تماما، وهم الذين عانوا طويلا، كما أنه يرسل إشارة واضحة إلى أولئك الذين يعارضون التغييرات السياسية الجارية الآن في العراق، ويظهر بأنهم لا يواكبون الرأي العالمي.
وأكد نيكروبونتي أيضا بأن ترحيب مجلس الأمن بمجلس الحكم الانتقالي إنما يعتبر تأكيدا على كون المجلس الانتقالي هيئة يمكن للمجموعة الدولية وللولايات المتحدة التعامل معها. وحول مدى أهمية القرار الذي صدر عن مجلس الأمن يوم الخميس، اتصل الزميل سالم مشكور بخبير القانون الدولي الدكتور شفيق المصري الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت.
الواقع أن هذا القرار لم يضف الأمرين الأساسيين اللذين كانت تطالب بهما الولايات المتحدة، وهما الإقرار بشرعية مجلس الحكم العراقي وتفويض الدول أو توفير غطاء دولي للدول الأخرى لإرسال قوات إلى العراق لضبط السلام في العراق واليمن. الجديد الآخر الذي أسفر عنه القرار تمثل في الواقع بأمرين. الأمر الأول أنه شكل لجنة المساعدة الدولية لإعادة الإعمار في العراق، لتقديم مساعدة إنسانية ولدور سياسي استشاري في مستقبل العراق السياسي. والأمر الثاني هو الترحيب بمجلس الحكم العراقي، وهنا عبارة ترحيب طبعا لا تعني كما كانت الولايات المتحدة تريد أن يصادق المجلس على، لأن المصادقة تعني الإقرار بشرعية المجلس.
طيب دكتور مصري، يعني ما الفرق عمليا بين الترحيب بتشكيل المجلس والاعتراف الرسمي به؟
الاعتراف يعني أن مجلس الأمن يكون قد وفر، أو المصادقة to endorse يكون قد وفر غطاء شرعيا دوليا لمجلس الحكم على أنه يمثل الشعب العراقي، وبالتالي إعطاء أعمال هذا المجلس مشروعية كاملة يستطيع أن يسحبها كغطاء على كافة الدول الأخرى التي تتعامل معه. الترحيب يعني أنه قبل بالإجراء الذي اتخذته سلطة الاحتلال من دون أن يعني ذلك إطفاء أي شرعية على المجلس، لأن العبارة التي وردت في قرار مجلس الأمن تقول أن مجلس الأمن يرحب بمجلس الحكم العراقي ويعتبره خطوة أساسية في تحقيق حكومة عراقية تمثيلية معترف بها دوليا. فيعني أن مجلس الأمن لم يقر هذه الشرعية، وإنما يسرع من خلال ترحيبه بالمجلس في تشكيل هذه الحكومة العراقية من قبل الشعب العراقي، وهي التي ستحظى بالشرعية لأنها تمثيلية.
طيب يعني لكن المجلس الأمن والأمم المتحدة سترسل بعثة لمدة سنة تتعامل بمعنى آخر تتعامل مع مجلس الحكم، ألا يعتبر هذا اعترافا عمليا بالمجلس؟
هذا هو الواقع، أن الترحيب يمهد إلى نوع من التعامل، والتعامل قد يصح أحيانا مع سلطات حتى بين دول وفقا للقانون الدولي، قد يصح بين دول من دون أن يكون هناك اعتراف سياسي وقانوني بهذه الدول. مجلس الذي أعطاه لي مجلس الحكم العراقي مجلس الأمن هو تمهيد دولي للتعامل معه كمؤسسة من دون الاعتراف به كممثل للشعب العراقي.
الدكتور شفيق المصري، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت، شكرا جزيلا لك.
سيداتي وسادتي، يسر إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أن تعلن أنها ستبدأ قريبا جدا البث على موجة FM طولها 102.4 في بغداد، وعلى مدى 17 ساعة يوميا، فإلى ذلك نلفت انتباه المستمعين.
أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق مع ميسون أبو الحب. ومن جانب آخر، رفض مجلس الحكم الانتقالي في العراق قبول دعوات فردية توجه إلى أعضاء فيه لإجراء محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن أحد أعضاء المجلس قوله يوم أمس، وهو السيد موفق الرباعي. ويذكر أن وزير الخارجية المصري قال يوم الأحد إنه لا يمكن للجامعة العربية أن تمنح دعمها للمجلس رغم أنها مستعدة لاستقبال أعضاء فيه بشكل انفرادي. حول هذا الموضوع اتصلت هاتفيا بالسيد نصير الشادرتشي من الحزب الديمقراطي الوطني في بغداد في محاولة لمعرفة تفاصيل أكثر عن موقف مجلس الحكم الانتقالي من هذا الموضوع، وطرحت عليه السؤال التالي: أستاذ نصير، كيف تفسر موقف الجامعة العربية بإرسالها الدعوات أو بتوجيهها الدعوات إلى عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي لحضور لقاءات ثنائية مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وبشكل انفرادي؟
أنا أعتقد أي دعوة توجه إلى أعضاء مجلس الحكم بشكل انفرادي في وجهة نظري غير مقبول نهائيا. العراق هو من الدول دولة مؤسسة في الجامعة العربية، ولا نقبل لأنفسنا ولا نقبل للعراق أن توجه دعوة غير رسمية، توجه دعوة رسمية إلى مجلس الحكم، ومجلس الحكم هو الذي يختار من الذي سوف يذهب ومن الذي سوف يمثل العراق في هذه الندوة وفي هذا اللقاء. وإحنا من ناحية المبدأ اتفقنا يجب أن يكون استقبال الوفد بشكل لائق، أي يعني أمين العام الجامعة العربية هو اللي يستقبل الوفد وليس مساعد أو غير مساعد يستقبل. وهذا المبدأ سوف نسير عليه بالوقت الحاضر، لا نقبل إهانة العراق ولا لشخصيات العراق نهائيا. العراق لا يستجدي أحدا في قبول الدعوة أو هو يوجه الدعوة حتى تقبل من عنده. الدعوة تأتي إلى العراق وثم يرسل الوفد. الجامعة العربية نعتز بها وجامعة رابطة إلى الدول العربية، والعراق مؤسس فيها، والعراق جزء من الأمة العربية. هذا شيء احنا نحرص عليه وسياسة ثابتة بالنسبة للعراق.
أستاذ نصير، هل نفهم من ذلك أنكم تعتبرون هذه الدعوات الفردية أمرا مهينا بالنسبة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق؟
أنا أعبرها دعوة غير لائقة بالوقت الحاضر إلى شخصيات عراقية، لأنه الجامعة صرحت أمين العام جامعة يستقبل أي عراقي مهما كان. ف يعني وضع المجلس الحكم كأي منظمة عراقية أو كأي شخصية عراقية وهذا غير مقبول.
يا ترى هل هذا الموقف متفق عليه داخل مجلس الحكم الانتقالي؟ هل يعبر عن وجهة نظر جميع الأطياف الموجودة داخل مجلس الحكم؟
نعم، يعبر هذا الشيء عن مجلس الحكم، وتم الاتفاق عليه بأنه الدعوة يجب أن توجه رسميا إلى العراق وإلى مجلس الحكم.
طيب، في رأي مجلس الحكم الانتقالي ترى ما ستكون نتائج مثل هذا الرفض، أي رفض مثل هذه الدعوات الموجهة بشكل فردي؟
احنا هذا الأمر ما تلقينا هالدعوة شيء رسميا، بس ده نفترض هذه الدعوة سوف نواجهها بالشكل اللي يحقق مصلحة العراق ومصلحة العراقيين لكل حادث حديث.
ويعني هل تعتقد أن موقف مجلس الحكم هذا من الجامعة العربية ومطالبته الجامعة بالاعتراف بشرعية المجلس باعتباره ممثلا للشعب العراقي، هل تعتقد أن هذا الموقف الحالي سيغير في المستقبل من موقف الجامعة إزاء مجلس الحكم؟
أنا أعتقد البلدان العربية هي اللي صاحبة الرأي، إذا اتفقت بالإجماع بأنه العراق ومجلس الحكم هو يمثل والعراق يبقى خارج المجلس، هل هو صحيح؟ من الذي يمثل؟ إذا طالت هذه المدة كرسي العراق من الصحيح أن يبقى خاليا؟ العراق هذا الدولة المؤسسة في جامعة الدول العربية وإلا مكانته السياسية والجغرافية، هل يبقى الكرسي خاليا لحين ما تعتقد الجامعة العربية بأنه هو يمثل أو لا يمثل؟
طيب أستاذ نصير، في عندي سؤال من جانب ثاني بالنسبة لموقف مجلس الأمن، هل تعتقد أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أمس أعطى نوعا أو يمثل ولادة شرعية أو ولادة جديدة لمجلس الحكم الانتقالي؟
نعم، هذا يمثل وهو بداية إلى تمثيل الحقيقي في مجلس الأمن والمحافل الدولية. هذا الاعتراف اللي صار احنا يعني نرحب به ونتمنى أن يكون أكثر وأكثر في المستقبل القريب.
ما هي توقعاتكم بالنسبة لتأثير مثل هذا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن على مجلس الجامعة العربية؟
طبعا راح يؤثر هذا على الدول، كثير من الدول العربية راح تغير موقفها بناء على تغيير موقف مجلس الأمن أو موقف مجلس الأمن فيها، فهذا بالتأكيد راح يؤثر وبالتالي يؤثر على الجامعة العربية. هي قرارات الجامعة العربية يجب أن تكون بالإجماع. أنا أعتقد عما قريب تكون الأكثرية هي مقتنعة بهذا القرار ومقتنعة بالشرعية لمجلس الحكم. إلا أن المشكلة يجب أن يكون القرار الجامعة العربية نظامها ويكون قراراتها بالإجماع.
أستاذ نصير الشادرتي، شكرا جزيلا. عودة أخرى إلى ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. جاء على لسان السيد جلال طلباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق قوله يوم الجمعة خلال زيارة يقوم بها إلى طوكيو إن على عراق ديمقراطي أن يكون قادرا على الطلب إلى القوات الأمريكية مغادرة البلاد مع التعبير عن الامتنان لها في غضون سنة أو سنتين. ورأى السيد طلباني حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس أن مغادرة هذه القوات الآن ستؤدي إلى انتشار الفوضى، واعتبر أنها لن تكون في صالح الشعب العراقي، وقد تقود أيضا إلى قيام حرب أهلية وإلى وقوع مواجهات بين مختلف الجماعات وإلى تدخل أجنبي في العراق حسب قوله. ومن جانب آخر نقلت فرانس براس عن السيد طالباني ترحيبه بقوات دولية في العراق ومنها قوات يابانية ومعارضته في الوقت نفسه وجود قوات تركية أو من الدول المجاورة الأخرى في العراق. ويذكر هنا أن تركيا تدرس مسألة إرسال قوات لها إلى العراق، وقد أعلن ناطق باسم رئاسة الوزارة التركية عن قيام وفد تركي رفيع المستوى بزيارة قريبة إلى شمال العراق وجنوبه للتباحث مع الزعماء العرب والأكراد والتركمان حول هذا الشأن. حول هذا التطور وافانا مراسلنا في إسطنبول جان لطيف بالرسالة الصوتية التالية.
قال المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئاسة الوزارة التركية بأن وفدا تركيا رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الدفاع والداخلية التركية بالإضافة إلى مسؤولين من جهاز الأمن التركي سيزورون شمال العراق وجنوبه بهدف إجراء مباحثات مع الزعماء الأكراد المحليين والعرب والتركمان لتأمين تطبيق العلاقات السياسية الجديدة في عموم العراق، وللتعرف أيضا على آراء القادة العراقيين بشأن موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق. وأشار المتحدث إلى أن وفدا عراقيا يضم زعماء عشائر ومشايخ عربية عراقية برئاسة رئيس شيخ عشيرة العبيدي سيصل إلى أنقرة نهاية الشهر الحالي لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك وزارة الدفاع والخارجية التركية لمناقشة مستقبل العلاقات العراقية والتركية وموضوع إرسال قوات تركية إلى العراق. وأوضح المصدر بأن طلب الزيارة جاء من قبل زعماء العشائر العراقية. وفي السياق نفسه نقلت شبكة NTV التركية الأخبارية عن مسؤول عسكري تركي رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية قوله بأن تركيا طلبت رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منطقة عازلة على حدودها مع المناطق التي يسكنها الأكراد في شمال العراق وتطهير تلك المنطقة من العناصر الإرهابية ونزع أسلحة جميع العناصر وتشكيل حزام أمني في شمال العراق يمكن اعتباره بمثابة نوع من الشريط الحدودي أو الحزام الأمني كتدبير احتياطي تحسبا لحدوث أي عملية محتملة ضد الأتراك وقيام وحدات تابعة للأمم المتحدة بالتمركز في تلك المناطق بشكل رئيسي بعد عودة الاستقرار إلى العراق. وحول أهم الشروط التي تقدمت بها تركيا للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الموافقة على إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق قال المسؤول التركي إن الشروط تضمنت ضمان المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية إعطاء القيادة لتركيا في المناطق التي سوف يكلف الجنود الأتراك بالانتشار فيها داخل العراق إذا ما تم إرسال قوات تركية للعراق، بالإضافة إلى موافقة المسؤولين الأمريكيين على بقاء القوات التركية في شمال العراق ورفض سحب القوات التركية من شمال العراق حتى يتم القضاء على تهديدات حزب العمال الكردستاني المحظور لتركيا في الحاضر والمستقبل وخاصة ما يتعلق بنزع سلاحه. أما الشرط الأخير فهو يتعلق بتخصيص المسؤولين الأمريكيين حصة مناسبة من عطاءات إعادة الإعمار في العراق للشركات التركية وذلك لاستفادة الشركات التركية من فرص كسب عقود عمل تتعلق بمشاريع إعادة الإعمار في العراق بالإضافة إلى أن تحدد واشنطن المهام التي تريد من القوات التركية تنفيذها في العراق قبل أن ترسل تركيا قواتها للعراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
يوم الجمعة من كل أسبوع موعدكم مع عرض لدراسات وبحوث استراتيجية بشأن العراق تصدر عن دور نشر ومراكز إقليمية ودولية في برنامج في دور الفكر والنشر. إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في جنوب العراق أصاب انفجار سيارة إسعاف تابعة للجيش البريطاني مما أدى إلى مقتل جندي بريطاني وإصابة آخرين بجروح، ويذكر أن هذا الحادث هو الأول من نوعه الذي يستهدف القوات البريطانية منذ إعلان انتهاء المعارك الكبرى في العراق في الأول من آيار الماضي، وعلما أيضا أنه يأتي بعد موجة الاضطرابات التي عمت مدينة البصرة في الأيام السابقة بسبب أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المياه بشكل كافي. ونبقى في جنوب العراق حيث زار السيد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق مدينة العمارة والتقى أعضاء المجلس الاستشاري فيها وناقش معهم عددا من المواضيع. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا هناك حيدر الزويدي.
زار السيد بول بريمر الحاكم المدني في العراق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان مساء أمس، حيث التقى الهيئة المشرفة على المحافظة واستمع إلى آراء ومقترحات أعضاء الهيئة التي قدمت إليه حول الحالة الأمنية والمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية للمحافظة، وناقش المجتمعون عملية ضبط الحدود مع الدول المجاورة وإحياء أهوار محافظة ميسان. وقد وعد السيد بريمر هيئة المحافظة على حل الأمور بأسرع وقت ممكن. حول هذا الموضوع التقينا السيد عبد الرضا رشيد عضو المجلس الاستشاري والذي حضر اجتماع الأمس مع السيد بول بريمر وسألناه عن أهم القضايا التي دارت في هذا الاجتماع.
التقينا بالسيد بول بريمر في المحافظة وناقشنا عدة قضايا، وأهم القضايا التي تناقشت هي قضية غياب الأمن في المحافظة، والقضية الثانية هي غياب الخدمات في المحافظة أيضا، ومسألة ضبط الحدود. ومن أهم القضايا التي أثيرت هي قضية إرجاع الأهوار لما لها من أهمية وتعتبر ثروة من الثروات الكبيرة للبلد، وما أنتجته من جفاف الأهوار من مخلفات سلبية على البلاد.
وماذا عن استجابة السيد بول بريمر لهذه الاقتراحات؟ وهل الهيئة المشرفة في محافظة ميسان بإنجاز هذه الأمور؟
بالنسبة لقضية إرجاع الأهوار تحدث وقال إن هناك دراسات ومساعي لإرجاع الأهوار ووعد بإرجاع الأهوار، وأما مثل الأمن والخدمات أيضا هم وعد المجتمعين الحاضرين بتوفر إن شاء الله.
وماذا عن الهيئة المشرفة؟ هل هناك بديلا جديدا لتشكيل رئاسة فردية على خلاف هذه الرئاسة الدورية التي كل شهرية تقريبا في محافظة ميسان؟
بالنسبة للهيئة المشرفة تكون من 22 عضو، ومسألة رئاسة الهيئة دورية كل شهر يكون رئيس الهيئة، وأيضا طرح قضية صلاحيات الهيئة بالتحديد صلاحيات الهيئة بالمحافظة، ولكن تجري الجواب على هذا السؤال.
كان معنا السيد عبد الرضا رشيد عضو المجلس الاستشاري لمحافظة ميسان، تحدث لإذاعتنا عن زيارة السيد بول بريمر مساء أمس للمدينة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، محافظة ميسان.
نقلت وكالة فرانس بريس عن السيد غسان حسين من وزارة الخارجية العراقية قوله يوم الخميس إن العراق سيعود إلى فتح سفاراته في لندن وفي واشنطن وفي 5 عواصم عربية في غضون الأيام المقبلة. وهذه العواصم العربية هي بيروت وعمان وأبوظبي والمنامة والقاهرة. وأضاف أن بعثات دبلوماسية عراقية ستعاد في 38 بلد عربي وأجنبي في نهاية هذا العام. ويذكر هنا أن العراق كان قد أعفى بعد سقوط النظام السابق جميع الدبلوماسيين المعينين في الخارج من وظائفهم، وطلب إليهم العودة إلى البلاد، غير أن 9 السفراء في الخارج رفضوا العودة. نقلت فرانس برس عن سلطة التحالف المؤقتة في بيان أصدرته يوم الخميس أن الفوج الأول من حراس السجون قد تخرج في ذلك اليوم من دورة تدريبية نظمتها سلطة التحالف تضمنت تلقينهم أخلاقيات جديدة في التعامل واعتبارهم مسؤولين عن الأعمال التي يأتون بها في السجون. وقال البيان إن عدد المتخرجين 34 شخصا وأنهم تلقوا دورة استمرت 3 أسابيع ركزت بشكل أساسي على حقوق الإنسان وضرورة احترامها. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا في ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم ميسون أبو الحب، وأخرجه ديار بامرني من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
رضا والله راضينا دل حتى ودلعنا كافي لا تزودنا لو ندري ما زعلنا
رضا والله راضينا دل حتى ودلعنا كافي لا تزودنا ما زعلنا
يعني وش تبي منا اكثر ينفع عنا تكفر تسامحنا ما يا ما سامحنا
يعني وش تبي منا اكثر ينفع عنا تكفر تسامحنا ما يا ما سامحنا
الله عليك الله هي احنا كلمنا الله عليك الله هالموعد سامحنا تاخذنا وتودينا يكفي لا تجافينا تاخذنا وتودينا غيرك ما ترجينا الا انت ترجينا غيرك ما ترجينا الا انت ترجينا يعني واشتري منك اكثر ينفع عنك فكر تسامحنا ما يا ما سامحنا كلمنا الله عليك الله هالمرة سامحنا
الله عليك الله ريحنا كلمنا الله عليك الله
هالمرة سامحنا
رضا والله راضينا لا حتى ودلعنا لا بلاد تزودها
We'll be right back.
بيك اليوم تنسى في كلمة وقلنا ما بيك اليوم تنساها عيونك ما وحشناها هنا كم يوم ما شفنا عيونك ما وحشناها هنا كم يوم ما شفنا يعني وش تبي منا أكثر يمتع عنا فكر تسامحنا يا ما سامحنا يعني وش تبي منا عليك الله الله ريحنا كلمنا الله عليك الله المرة سامحنا سامحنا عليك الله ريحنا كلمنا عليك الله المرة سامحنا والله وراضينا لا حد ودلعنا لا لك زودنا
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم عد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
مرحبا بكم مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير وجولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة ونبدأ جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
المجلس الانتقالي العراقي يخطط لتولي أمن المدن العراقية ومكافحة الإرهاب.
أوامر صارمة لقوات البحرية الأمريكية بوقف تهريب النفط العراقي. خصصت صحيفة الراية القطرية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي فكتبت تحت عنوان قرار جديد بشأن العراق أن الموقف العربي يبدو مرة أخرى في حالة ارتباك بشأن كيفية التعامل مع الملف العراقي في الوقت الذي تبنى فيه مجلس الأمن قرارا جديدا أعدته الولايات المتحدة.
وتعتبر الصحيفة القطرية في افتتاحيتها القرار الجديد بأنه خطوة باتجاه ترسيخ شرعية دولية مجلس الحكم الانتقالي في العراق، لكنها تلفت إلى أن هذا التطور لا يتفق مع قرار لجنة المتابعة العربية التي اجتمعت بالقاهرة في الفترة الأخيرة ورفضت ضمنا الاعتراف بشرعية مجلس الحكم العراقي.
وتخشى صحيفة الراية القطرية في ختام افتتاحيتها أن يضطر العرب إلى التعاطي مع نتائج القرار الجديد وهو ما يتناقض مع قرار الجامعة العربية، ذلك لأن التجربة الماضية المتعلقة بتعاطي العرب مع الأزمة العراقية قبل الحرب وخلالها وبعدها أكدت أن دورهم في كافة مراحل الأزمة ظل على الهامش ولم يكن فاعلا، والسبب في ذلك لا يخفى على أحد حسب تعبير الصحيفة وهو غياب الإرادة السياسية الموحدة لدى العرب.
ونبقى أعزائنا في قطر ونقرأ في صحيفة الوطن نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية العراقية أن الوزارة بصدد إصدار وثائق سفر جديدة للعراقيين الراغبين في السفر إلى الخارج خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف رئيس اللجنة التوجيهية لوزارة الخارجية غسان محسن حسين أنه سيعقب ذلك بعد شهرين أو ثلاث إصدار جوازات سفر عراقية جديدة لتحل محل الجوازات الحالية التي نهبت سلبت وزورت. تحت عنوان المستنقع العراقي وشبح فيتنام نشر صحيفة الاتحاد الإماراتية مقال رأي كتبه محمد الباهلي ذكر فيه أن وضع القوات الأمريكية في العراق أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا بعد أن فشلت كل خطط الاحتواء والمهادنة وازدادت ما أسمه الكاتب بحركة المقاومة التي تحولت إلى حرب عصابات يعاني منها الجنود الأمريكيون وتسبب في انهيار روحهم المعنوية.
الباهلي يشير أيضا في مقاله إلى التقرير الذي رفعه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بورتر جوس بعد زيارة وفد من الكونغرس إلى بغداد، حيث طالب التقرير أن تبحث الإدارة الأمريكية بجدية عن مخرج سريع من هذه الأزمة الصعبة التي تواجه القوات الأمريكية في العراق. وهنا يتساءل الكاتب إن كانت صورة فيتنام ستتكرر وتشعر أمريكا بالهزيمة القاسية وتنسحب من المستنقع العراقي.
ونختم مستمعين الكرام متابعتنا للشأن العراقي مع صحيفة الأيام البحرينية، حيث نشرت مقال رأي لنجاة الموسوي تحت عنوان العراق من الدكتاتورية الدموية إلى الحكومة الائتلافية. أشارت في مقدمته إلى أن الشعب العراقي لم يبتهج يوما بتحول في حياته كما ابتهج يوم 9 نيسان عندما سقط نظام الدكتاتورية الدموية في العراق حسب تعبير الكاتبة.
وتضيف نجاة الموسوي في صحيفة الأيام أن ما يكمل الفرحة بهذا السقوط هو إقامة نظام ديمقراطي على ركام الدكتاتورية المنهارة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وليس في الأفق ما يشير إلى تحقيقه عاجلا. وتفاديا لتدهور الأوضاع وانقلاب العيد إلى حزن، تقترح الكاتبة على قوات التحالف الإسراع لتشكيل حكومة ائتلافية وحل جميع المشاكل الحياتية من الماء إلى الأمن، ومن ترتيب الأوضاع الداخلية إلى ترتيب الصفقات التجارية. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الجولة، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قلبي وطن وجيت بتمنى ليلة ليلة
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، هل يمكن اعتبار تفجير سيارة مفخخة أمام السفارة الأردنية في بغداد إذانا ببدء موجة من العمليات الإرهابية في العراق؟ مسؤولون أمريكيون حذروا من هذا الاحتمال بعدما أعلنوا شكوكهم من أن الانفجار قد تكون وراءه جماعة أنصار الإسلام التي يعتقد أنها ترتبط بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. وأضاف هؤلاء المسؤولون أن لديهم معلومات بعودة مئات من المتشددين الإسلاميين العراقيين إلى بلادهم من منافيهم في الخارج. مستمعين الكرام، عن الاحتمالات في هذا الشأن نكرس حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول عبر تقرير أعده تشارلز ريكنجل من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
قبل انفجار الخميس الماضي أمام السفارة الأردنية في حي المنصور، كان المسؤولون الأمريكيون يعتبرون أن أنصار الرئيس السابق المختفي صدام حسين يشكلون الخطر الأكبر في العراق. لكن منذ الانفجار الذي أدى إلى سقوط 17 قتيلا أمام السفارة الأردنية، أخذت واشنطن تتحدث في صورة متزايدة عن تهديدات مصدرها قطاع واسع من قوى معادية للقوات الأمريكية، بما فيها من تصفهم بإرهابيين أجانب. أولا، صدر تلميح إلى الإرهابيين الأجانب عن الرئيس جورج بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت الماضي.
Every day we are working to make Iraq more secure. Coalition forces remain on the offensive against the Ba'ath Party loyalists
نعمل كل يوم من أجل جعل العراق أكثر أمانا، وستبقى قوات التحالف في حالة هجوم ضد الموالين لحزب البعث والإرهابيين الأجانب الذين يسعون إلى تقويض النظام والاستقرار. ويتزايد عدد العراقيين الذين يتقدمون بمعلومات محددة عن أماكن وجود هؤلاء السفاحين المجبولين على العنف، الأمر الذي يمكننا من القيام بعمليات الدهم للقبض عليهم ومصادرة مستودعات أسلحتهم.
مستمعين الكرام، الرئيس بوش لم يوضح هوية هؤلاء الإرهابيين، لكن مسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن واشنطن تتحدث عن مجموعات من المتشددين الإسلاميين المنتمين إلى جماعات مختلفة تشبه إلى حد كبير تنظيم القاعدة وربما ترتبط به. أنصار الإسلام واحدة من هذه الجماعات، وهي تنظيم إسلامي متطرف يتألف في صورة رئيسية من كرد عراقيين، لكنه يضم أيضا أفغانا وعربا. وكانت هذه الجماعة سيطرت على جيب صغير في شمال العراق وخاضت قتالا ضد قوات الاتحاد الوطني الكردستاني قبل أن تضطر إلى التخلي عن الجيب نتيجة للهجوم المشترك الذي شنته ضدها قوات الاتحاد مدعومة بغارات جوية أمريكية في آذار الماضي. وأدت العملية إلى فرار أنصار الإسلام إلى إيران. يشار إلى أن زعيم هذه الجماعة كان قاتل في صفوف المجاهدين الأفغان ضد القوات السوفيتية. الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر قال الأسبوع الماضي إن مقاتلي أنصار الإسلام بدأوا يتسللون عبر الحدود عائدين إلى العراق، وأنهم يستعدون لشن هجمات على قوات الاحتلال وعلى أهداف ترتبط بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وبعد يوم واحد على الانفجار أمام السفارة الأردنية أعرب بريمر عن اعتقاده بأن أنصار الإسلام يمكن أن يكونوا وراء عملية تفجير السيارة المفخخة، وهي أول عملية رئيسية ضد المدنيين أو ما يعرف بالأهداف السهلة بدلا من المواجهة المباشرة مع قوات التحالف. في السياق ذاته نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن بريمر قوله إن معلومات استخبارية تشير إلى أن جماعة أنصار الإسلام تخطط للقيام بعمليات إرهابية على نطاق واسع، مؤكدا أي بريمر ضرورة البقاء في حالة يقظة تحسبا لمزيد من العمليات الإرهابية. لكن بريمر لم يقتصر على أنصار الإسلام كمشبوه وحيد في عملية السفارة الأردنية، إذ أشار إلى أن هذه الجماعة تأتي في رأس قائمة بالمشبوهين بمن فيهم البعثيون.
We know that we have a terrorist threat in this country. I've spoken in this room before about it.
نعرف أن هناك تهديدا إرهابيا في هذا البلد، وقد سبق لي أن تحدث عن ذلك من هذا المكان. وتأتي جماعة أنصار الإسلام على رأس قائمة الجماعات التي تثير قلقنا.
وتابع بريمر قائلا:
We have other terrorists in this country as we have found from our military operations, our interrogations.
هناك إرهابيون آخرون في هذا البلد كما اكتشفنا خلال عملياتنا العسكرية واستجواب معتقلين ومن معلومات أجهزتنا الاستخبارية، لكن من المحتمل أيضا أن يكون فداي صدام بين الجماعات المسؤولة عن الهجمات ضد قوات التحالف إلى جانب عناصر تابعة لأجهزة الاستخبارات السابقة وبعض البعثيين الذين لا يقبلون بالعراق الجديد، وليس مستبعدا أن ينفذ بعضهم مثل هذه الهجمات.
Who are not accepting the new Iraq. It's possible that some of them could have conducted this kind of an attack.
مستمعين الكرام، أذكر حضراتكم بأنني أواصل تقديم حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، وتدور حول مخاوف أمريكية من شن عمليات إرهابية في العراق. لكن لماذا يعتبر بريمر أن أنصار الإسلام مشبوهون رئيسيون في عملية السفارة الأردنية؟ في رأي الحاكم المدني الأمريكي أن تأريخ هذه الجماعة يبين أنهم يقومون بمثل هذه الأعمال، وليس من أساليبهم تنفيذ عمليات بسيطة على حد تعبير بريمر. ولابد أن بريمر الذي كان مسؤولا عن مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان كان يشير بذلك إلى عملية انتحارية نفذتها جماعة أنصار الإسلام في محاولة لاغتيال قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، كما أن هذه الجماعة اشتبه بأنها كانت وراء تفجير سيارة في شمال العراق خلال الحرب الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل 4 كرد وصحفي أسترالي في العملية التي نفذت قرب مدينة حلبجة. المسؤولون الأمريكيون لم يقولوا حتى الآن إن جماعة أنصار الإسلام تتعاون مع أنصار صدام حسين في العراق، لكن واشنطن سبق لها أن أعلنت وجود صلات بين نظام صدام السابق وتنظيم القاعدة الذي ترتبط به جماعة أنصار الإسلام.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قال في كلمته أمام مجلس الأمن في شباط الماضي إن عميلا لنظام صدام كان يعمل مع أنصار الإسلام، وإن ذلك العميل عرض توفير ملجأ آمن في العراق لعدد من قياديي تنظيم القاعدة. إعلان باول ذلك ما زال موضع جدل ساخن بعدما أعلنت لجنة متخصصة بالإرهاب تابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها لم تعثر على أي دليل يربط العراق في عهد صدام بتنظيم القاعدة. هذا وقد حذرت الولايات المتحدة من أن جماعات أخرى غير أنصار الإسلام قد تكون تسللت إلى داخل العراق، وقامت القوات الأمريكية أخيرا باحتجاز 40 أجنبيا قرب الحدود مع سوريا اشتبه بكونهم من المتشددين ويتم التحقيق معهم في الوقت الحاضر، كما أن القوات الأمريكية قصفت في حزيران الماضي معسكرا قرب الحدود السورية أيضا، مما أدى إلى قتل نحو 70 شخصا في عملية قال المسؤولون الأمريكيون إنها استهدفت مقاتلين من سوريا والسعودية واليمن. مستمعين الكرام، ويختم ريكنجل تقريره بالإشارة إلى أن عددا من المحللين يعتقدون أن للمتشددين الإسلاميين أهدافا أوسع من العراق، إذ أنهم أي المتشددين يسعون إلى الرد الانتقامي على الولايات المتحدة التي يعتبرون أنها تعادي الإسلام والدول الإسلامية. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة بوستن جلوب عن فينسنت كانستراتا المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، نقلت عنه قوله إن وجود الجماعات الإسلامية المتشددة سيبقى مصدرا لزعزعة الاستقرار في العراق، مضيفا أن المقاومة لن تنتهي حتى إذا أمكن اعتقال صدام حسين غدا على حد تعبير كانستراتا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.